بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأن العلامة في المختلف عندما ذكر أن المسابقة هل هي لازمة أو جائزة، ذكر أن الأصل عدم اللزوم، فما هو الوجه في ذلك؟ ذكر الشيخ الأعظم قدس سره بأنه العقود على نحوين، فتارة يكون العقد ذو أثر منجز بأن يفيد التمليك الفعلي غير المعلق، أو التسليط الفعلي غير المعلق، كما في عقد البيع وعقد الإجارة، فإن الملكية تتحقق بمجرد البيع، أو في عقد الوكالة فإن التسليط يتحقق بمجرد العقد. وهذه العقود تسمى العقود ذات الأثر المنجز، بمعنى لا يتوقف أثرها كالتمليك أو التسليط على حصول شيء معين. والقسم الآخر من العقود، العقود ذات الأثر المعلق، فهي لا يترتب عليها الملكية الفعلية التنجيزية أو التسليط الفعلي التنجيزي، بل أن الملكية أو التسليط يتوقف على حصول شيء استقبالي، كما في الوصية، فإن الوصية التي أثر الوصية التمليكية مثلا التي أثرها التمليك لا تتحقق الملكية التنجيزية بمجرد الوصية، وإنما التمليك متوقف على موت الموصي. وكذا في عقد الجعالة، فإنه التمليك للعامل، تمليك العامل للجعل، يتوقف على حصول العمل منه في الخارج. وكذا المسابقة والرماية، فإنه حصول السابق وهو الجعل بين الطرفين والعواض متوقف على حصول الفوز في الخارج فعلا، فالملكية هنا ملكية تعليقية، أثر رحمك الله أثرها تعليقي. فلا بد أن نفرق بين مقتضى الأصل في كلا القسمين، ولعل هذا هو منظور العلامة، فإن العلامة ذكر أن الأصل عدم اللزوم عندما تعرض إلى أي مسألة، مسألة المسابقة، فلعل مراده أن الأصل عدم اللزوم في هذا السنخ من العقود التي أثرها معلق، أثرها غير تنجيزي. وبيان وجه الفرق بينهما بلحاظ الأصل هو أن يقال إذا كان العقد مثل البيع والإجارة يفيد الملكية المنجزة، فالمشتري ملك المبيع فعلا. وحينئذ إذا صدر الفسخ فهناك ملكية فعلية منجزة، هناك أثر حاصل، فنستصحب بقاء هذا الأثر الفعلي، فنستصحب الملكية. أما في مثل عقد المسابقة والوصية وما شاكل ذلك فإنه عليكم السلام لا يوجد أثر منجز حتى يستصحب قبل الفسخ، يعني حتى يستصحب إلى ما بعد الفسخ. لا يوجد ملكية وأثر فعلي حاصل قبل الفسخ، بل بالعكس، بل الاستصحاب بالعكس. كيف؟ لو فرضنا بأنه قام شخص وأوصى، قال أوصيت بأن هذه العين ملك إلى فلان، وقبل الموت فسخ، قبل الموت فسخ عقد الوصية، فبعدما مات وفسخ قبل ذلك نشك، هل انتقلت أصلا العين؟ ما صارت قبل، ما صارت، هل انتقلت العين من ملك الميت إلى الموصالة أو لم تنتقل؟ حيث إن الملكية لم تحدث في الزمان السابق قطعا، الموصالة لم تدخل في ملكيته العين التي هي متعلق الوصية، العين الموصى بها. فبعدما مات نشك هل حدثت الملكية؟ إذ لو كانت الوصية عقد لازم، فبموت الموصي حدثت الملكية، أي أن الموصى له ملك العين الموصى بها. وإذا كان الفسخ يؤثر فما حدثت الملكية، لأن الملكية قطعا لا تحصل قبل الموت، فنستصحب عدم حدوث الملكية وبقاء العين على ملك من؟ على ملك الموصي، بالتالي تنتقل إلى الورثة. وكذا في عقد الجعالة، جعلت لمن يرد علي سيارتي 100 دينار، وقبل حصول العمل في الخارج فسخ الجاعل العقد. وشككنا أن الجعال عقد لازم أو جائز، فبعدما قام هذا الشخص العامل بالعمل قال أين الجع؟ قال أنا فسخت قبل أن تعمل. فحينئذ نشك هل انتقلت العين من ملكية الجاعل إلى العامل أو لا؟ وهل حدثت ملكية بالعمل أو لا؟ نقول نستصحب عدم حدوث الملكية. تفتي المطلب؟ إذن بالعكس، الوصية الوصي قبل ما يموت، الوصي قبل أن يموت فسخ الموصي، بلي الموصي، لأنه لو ما فسخ بمجرد موته ستنتقل العين إلى الموصى، إلى ماذا؟ إلى الموصى له، والله صحيح، لكنه قبل أن يموت فسخ عقد الوصية التمليكية. وشككنا هل أن الوصية عقد لازم أو عقد جائز. إذن في مثل هذه العقود، الشيخ الآن جاب تفصيل، في مثل هذه العقود التي ذات الأثر التعليقي لا يوجد ملكية فعلية للمنتقل إليه، إذ لا يوجد منتقل إليه، لم تحصل ملكية للمنتقل إليه حتى نستصحب بقاء ملكية للمنتقل إليه كما كنا نتشبث في الأبحاث السابقة، بل بالعكس ما زالت الملكية للعين تحت دائرة وملكية وسلطنة المالك الأول. وإنما نشك في حدوث الملكية بعد تحقق المعلق عليه، بعد تحقق المعلق عليه، بعد العمل، بعد الموت، بعد
نشك في التحقق. والأصل هو عدم حدوث الملكية. إذن قد يقال بأنه ينبغي التفصيل بين هذين النوعين من العقود، فالعقود إذا كان أثره تنجيزي كالتمليك والتسليط الفعلي فنستصحب بقاء السلطنة الفعلية الثابتة، نستصحب بقاء الملكية الفعلية سابقة كما في البيع. أما إذا ما في ملكية فعلية، بالعكس ما زالت العين تحت ملك العاقد، فعن العكس نستصحب بقاء ملكية العين تحت ولتحت دائرة الجاعل تحت الوصي بلي والموصي استغفر الله وغيره من هذه الموارد. ولعل هذا هو منظور العلامة. والشيخ يقول هذا إن أراده فهو شنو حسن. شوف العبارة، قال ثم إنه يظهر من المختلف في أي مسألة؟ في مسألة أن المسابقة، هذا العقود ذات الأثر التعليقي، أن المسابقة لازمة أو جائزة. قال أن الأصل عدم اللزوم، ولم يرده من تأخر عنه إلا بعموم قوله أوفه. ما يقبل التمسك بأوفه العلامة، مر علينا، يقول أوفوا بالعقود يعني اعمل بمقتضى العقد، إن كان لازم فلازم، إن كان جائز فجائز. ولا والدليل لا يثبت موضوعه. هو العلامة هذا أشكال، ما يصح يقول التمسك بأوفوا بالعقود. ولم يعلم وجه صحيح لتقرير هذا الأصل. نعم هو حسن في خصوص عقد المسابقة وشبهه مما لا يتضمن تمليكا أو تسليطا، يعني فعليا منجزا حتى يكون الأصل، يعني لو كان يتضمن تمليك وتسليط حتى يكون الأصل بقاء ذلك الأثار، شفتين، وعدم زواله بدون رضا الطرفين. وقد علق الأعلام على ما أفاده الشيخ الأعظم، حيث إنه هنا ظاهر كلامه أنه ينبغي التفصيل بين هذين النحوين من العقود. فهنا مبنيان أو هنا إشكالان، وفي الحقيقة هناك اتجاهان في تحليل مثل هذه العقود، وعلى طبقها صار هذين التعليقين كما سيتضح. ذكر جمع من الأعلام ومنهم المحقق النائيني قدس سره صفحة 10 في منية الطالب الجزء الأول، بأنه يمكننا إجراء استصحاب تعليقي، والاستصحاب التعليقي حاكم على استصحاب عدم ترتب الأثار، والشيخ الأعظم يرى الاستصحاب التعليقي. بيان ذلك، نقول المفروض أن كل عقد له أثر، ما في عقد بلا أثر، ولو كان هذا الأثر أثر تعليقي، فإنه ببركة الوصية تحصل ملكية معلقة على الموت، فتحصل ملكية غايته أن الملكية معلقة على شنو؟ على الموت، فيحصل حكم الملكية، حكم شرعي وضعي، فببركة الوصية الشارع جعل الملكية للموصى له على تقدير شنو؟ على تقدير موت الوصي، تفتين، أو الموصي بعبارة أدق، الموصي. وكذلك قال وقال الشخص جعلت لمن رد علي سيارتي 1000 دينار فإن الشارع جعل ملكيتان للعامل بعد تحقق العمل في الخارج وكذا في المسابقة والرماية جعل ملكيتان الرهان معلقان على حصول السبق في الخارج فإذا في ملكية شنو؟ ملكية معلقة جعلها الشارع أثر لشنو؟ للبيع. فإذا شككنا بعدما فسخ، قال فسخت قبل أن يتحقق المسابقة في الخارج، قبل أن يتحقق العمل في الخارج، قبل أن يتحقق الموت في الخارج، قبل أن يتحقق المعلق عليه في الخارج، قال فسخت. بعدما قال فسخت نشك أن الملكية التعليقية ما زالت باقية أو ارتفعت، هل أن اعتبار الشارع للملكية معلقا على السابق ما زال باقي هذه الملكية المعلقة؟ هل أن ملكية العين للموصى له لما بعد الموت المعلقة عليه ما زالت باقية أو الشرع رفع يده؟ واضح رفع يده عن الملكية كما رفع يده عن من؟ كما أن هذا رفع يده الشارع رفع يده بداله ورفع يده. فهل الملكية التعليقية ارتفعت أو لم ترتفع؟ فنستصحب بقاء الملكية التعليقية. فهل الملكية المعلقة قد ارتفعت بعد الفسخ أو لا؟ فنستصحب القضية الجعلية أن الشارع جعل ملكية للرهان معلقة على السابق، والشيخ الأعظم يقبل الاستصحاب التعليقي فيقال عندنا كبرى جعلية، وهو أن الشارع جعل الملكية للرهان معلقا على السبق الخارجي، هذه كبرى وكبرى ثبتت بالتعبد. وعندنا صغرى وجدانية أن فلان شنو؟ فلان سبق خارجا، فضم الكبرى التعبدية إلى الصغرى الوجدانية يتنقح موضوع الأثار، لأن موضوع الأثار مركب من هذه الكبرى ومن هذه الصغرى، ويترتب على ذلك بأن هذا شنو؟ هذا مالك، وأن الفسخ لم يؤثر كاستصحاب أي قضايا تعليقية. والشيخ يرى الاستصحاب ولا الأصل مثبت، يقول الشيخ مو أصل مثبت هذا ولا هم يحزنون. المهم إذن إذا جرى هذا الاستصحاب لا معنى عندئذ إلى استصحاب بقاء ملكية الجعل تحت الجاعل تحت ملك الجاعل، وعدم حدوث ملكية للعامل ملتفتين، أو بقائل عين تحت ملك الموصي وعدم انتقالها بعد الموت، لأن الشك في بقاء ملكية الأول مسبب عن الشك في أن الملكية التي حصلت بالعقد الأول المعلقة هل ما زالت باقية لما بعد الفاس أو لا؟ فإذا أثبتنا بقاء الملكية المعلقة الثابتة قبل الفسخ إلى ما بعد الفسخ كأن الفسخ لم يحصل كل شيء ما صار، فحينئذ يكون المالك هو السابق، يكون المالك هو الموصى له، يكون المالك هو العامل في الجعالة. واضح؟ إذن كما تجرون الاستصحاب التعليقي في سائر الموارد فهذا من قبيل الاستصحاب التعليقي، وهو أن الملكية ملكية معلقة. وإذا ما تقبله خو ما تقبله في كل مكان تقول لا ما يصير أنت قضية ثبت القضية التعليقية كيف تصل إلى القضية التنجيزية هذا أصل المثبت خو إذا ما قبلت إذا ترى الأصل المثبت هنا خو لا هذا إشكال على الأصل الكبرى قبول الاستصحاب التعليقي والمفروض أن الشيخ الأعظم يرى الكبرى الاستصحاب التعليقي هذا تحليل تحليل آخر للسيد الخوئي أعلى الله مقامه قال بأنه لا نحتاج إلى كبرى أصلا شنو استصحاب التعليقي فنحن لو بنينا على حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية لأمكننا إجراء الاستصحاب في المقام حتى لو أنكرنا الاستصحاب التعليقي ولا نحتاج إلى التشبث بفكرة الاستصحاب التعليقي وذلك لأن هناك حيثيتان ينبغي التفريق بينهما فتارة نضع يدنا على الأثر الحاصل من العقد وتارة نضع اليد على نفس العقد فهنا حيثيتان تارة نضع اليد على الأثر الحاصل من العقد وتارة نضع اليد ما تضع اليد على العقد لهم يعني التصوير نضع يدنا على العقد العقد هو أمر نفس التزامات نفسانية شو تحضرك لي عليه المهم فإن كنا نريد أن نجري الاستصحاب بلحاظ الأثار فقد يرد أن هذا من باب الاستصحاب التعليقي ولكن نحن لا نحتاج إلى وضع اليد على الأثار إذا كان المؤثر وهو العقد أمكننا إجراء الاستصحاب لحاظه فحينئذ نحن نجري الاستصحاب بلحاظ ذات العقود لا بلحاظ الملكية الحاصلة من العقد والعقود المذكورة من الجعلي بناء أنه عقود يعني الجعالة والرماية والمسابقة والوصية هذه العقود ليست من قبيل عقد العقد ليست من قبيل الأحكام التعليقية وذلك لأن الحكم في موارد التعليق غير متحقق الحكم في موارد التعليق غير متحقق نفس الحكم بل الحكم معلق على شنو معلق على ثبوت أمر آخر وهو المعلق عليه هذه ضابطة التعليقية أن الحكم في موارد الأحكام التعليقية الحكم في مورد التعليق غير متحقق فعلا وإنما هو معلق على ثبوت أمر آخر وهو المعلق عليه وفي هذه العقود نفس الالتزام فعلي وفي هذه العقود الالتزام فعلي وإنما الملتزم به تعليقي تقييدي فأنا الآن ألتزم فعلا بالقضية الحقيقية أنا الآن ألتزم فعلا بقضية حقيقية مفاد هذه القضية الحقيقية أن كل من سبق الآخر فله كذا على الآخر أنا الآن ألتزم كل واحد يلتزم من الطرفين يلتزم فعلا الآن التزاما فعليا أن كل من سبق الآخر فله كذا على الآخر وهذا الالتزام فعلي والملتزم به وهو الجزاء هو المعلق على تحقق السبق في الخارج فإذا حصل الفسخ فشككنا هل أن هذا الالتزام الذي أمضاه الشارع حكم الالتزام حكم واضح هو اللزوم هذا أوصف الله الالتزام الحاصل بين الطرفين. احنا قلنا في بحث البيع مفصلا أنه إذا حصل البيع في وعاء الاعتبار وحصل الالتزام يأتي الشرع ويمضي هذا الالتزام فيصير الالتزام حكم شنو شرع شرعي. فهل الالتزام الفعلي الحاصل من قبل المتعاقدين بعدما صدر وأمضاه الشارع بحسب الفرض هل ارتفع أو لم يرتفع؟ واضح الفكرة؟ هل نفس الالتزام الفعلي الذي أمضاه الشارع بعدما فسخ أحد الطرفين هل الشارع رفع يده عن العقد إمضاء بقاء أو لا؟ هو أمضى حدوثا، أمضى القضية التعليقية التي التزموا بها فعلا بعد صدور الفاسخ، هل أن هذا الالتزام هل إمضاء الشارع ارتفع أو لم يرتفع بقاء؟ فنستصحب بقاء إمضاء الشارع للالتزام الفعلي الحاصل على القضية التعليقية. واضح؟ فبعدما صدر الفاسخ نستصحب بقاء الإمضاء الشارع للالتزام الفعلي للقضية التعليقية ونجري الإصلاح في نفس الالتزام الفعلي، وحينئذ ببركة هذا الاستصحاب يبقى في عمود الزمان إمضاء الشارع لهذا الالتزام، وأثر ذلك أنه الفسخ لا أثر له، الفسخ لا يؤثر. إذن نحن لا نجري الإصلاح في الملكية، الملكية ملكية الرهن معلقة على السبق في الخارج، لا، نقول الملكية أثر سببها الالتزام. هل الالتزام الذي حصل من الطرفين وأمضاه الشارع الالتزام الممضى من قبل الشارع الذي صدر من المتعاقدين هل ما زال فعليا في عمود الزمان أو لا؟ فنستصحب بقاء هذا الالتزام وعدم رفعه بالفاسخ، فإن الالتزام الفعلي السابق مما أمضاه الشارع بحسب الفرض. فما ذكره الشيخ الأعظم من جريان الاستصحاب هنا، من عدم جريان الاستصحاب في عقد المسابقة والجعالة مما يكون محلا للإشكال. يقول السيد الخوي هو ذهب إلى الاستصحاب التعليقي، عن ذكر الاستصحاب التعليقي بين قال هو ذهب إلى استصحاب تعليقي وقبله، فيا ليت أعكس ما قبل الاستصحاب التعليقي وقبل الاستصحاب في هذه العقود، لأن الاستصحاب تنجيزي. واضح؟ نعم نعم تعليق تعليقي تعليق أكيد قطعا كلامه شبه حكمية. الذي يقول بالتعليق لازم يحط لنا حل مشكلتين، الاستصحاب في شبهات الحكمية ويحل ثلاث إشكالات أربع إشكالات في الاستصحاب التعليقي، كل إشكال جبل كيف تطلع روحك منه. واضح؟ ولا صار تعليق الاستصحاب في شبهات حكمية، الملكية خب شبهة حكمية، بقاء الملكية ناشئة من الشبهة الحكمية. إذن هنا في قبال المصنف يظهر من النائين وجماعة أن الاستصحاب مو في استصحاب الالتزام، استصحاب الملكية هذا الذي الشارع، وإذا التزم الطرفان الشارع أمضى الملكية. يظهر من كلمات النائني ما فيش سمون التزام حكم التزام كما ركز السيد الخوي. النائني يقول إذا الطرفان التزما شرف شنو جعل؟ الملكية، مو جعل التزام، وهذا الالتزام فعلي والشارع أمضى الالتزام الفعلي، ما فيش يسمون الشارع أمضى الالتزام، معنى أمضى الالتزام ترتيب الآثار، هذا اللي نفهمه يقول النائني، معنى إمضاء الشارع للالتزام ترتيب الآثار، فلازم نحن نحط إيدنا على استصحاب تعليقي. راجع كلامه، لازم نحط إيدك على استصحاب التعليقي ماكو شارع،
يعني ملتفت للاحتمال،
يعني يظهر من كلماته ملتفت بلي. أما أنه عندنا التزام، والالتزام فعلي والملتزم به تعليق، نعم نقول التزام صادر من الطرفين، وهذا الالتزام فعلي، هذا الالتزام الفعلي الذي صدر منهم كفعل نفساني لهم خبر ارتفع قطعا، رفع يده عن التزامه النفساني. الشارع ما في شيء يسمونه التزام، الشارع ما يجعل الالتزام، الشارع يجعل الملكية عند حصول الالتزام، مو أن نفس الالتزام مما هو مجعول من قبل الشارع. الشارع وش أن يجعل التزام؟ ما لم يجعل التزام، الشارع يمضي العقل، يرتب آثار العقل. والسيد الخوي على الله مقامه فرض لنا أنه شيء عندنا التزام وعندنا ملتزم به صحيح، لكن ما هو داخل تحت دائرة إمضاء الشارع، مو إمضاء الالتزام بمعنى جعل التزام ونقول هذا الذي جعله جعل شنو فعلي، وإنما الشارع أمضى القضية التعليقية، وهو أن تمليكي أنا هذا التمليك معلق على حصول شيء في الخارج، حقيقة العقد التمليك، وهذا التمليك هو الذي أمضاه الشارع.
يعني الآن لما نقول مثلا فسخ العقد،
نعم،
ما يرى للعقد
حقيقة طبعا، فسخ العقد يعني؟ فسخ العقد معنى أنه أحد الطرفين رفع أثره عن الالتزام بس، وهذا قطعي، ما عندنا شك فيه. معنى الفاس رفع اليد عن الالتزام النفساني بقاء، وملتزم حدوثين، خب هذا ما لنا علاقة به، هذا ما في شك، هذا قطعي. فإذا نحن نحتاج أن الشارع هل رتب أثر على هذا الرافع الحاصل من قبل أحد المتعاقدين أو لا؟
اسم المصدر، نعم. على هذا الكلام ما لها واقع عندنا،
ما لها واقع امر اعتباري،
لا شلون امر يعني حتى ما الاعتبار ما له قيمه شرعيه اصلا.
الشارع نقول بالي اسم المصدر هكذا موضوع لاثار، الاثر لا ما صار بقى، لا الاثر الذي جعله الشارع يرجع البحث، هذا عقد جائز لو لازم، ان كان عقد لازم فحدوث الالتزام، حدوث الالتزام موضوع للأثر حدوثا وبقاء. أما إذا كان العقد عقد جائز فإن حدوث الالتزام موضوع للأثر، ولكن بقاء هذا الأثر في عمود الزمن منوط بعدم رفع اليد عن هذا الالتزام بقاء، فهو في أثر التزام سابق بقاء في عمود الزمان.
أنا التزام السابق له بقاء اعتباري،
له بقاء اعتباري، ولكنه
هذا هو محل
لا لا لا، لكن هل الشارع أمضاه أو ما أمضاه؟ أمضاه بمعنى أنه رتب الأثر أو ما رتب الأثر، ما عندي شيء آخر. يقول الميرزا النائيني أنه عندنا التزام حاصل، هذا الالتزام الحاصل له هو أمر نفساني وله وجود أيضا في عالم الاعتبار حدوثا وبقاء، هذا موضوع للأثر، مو هو مصب للإمضاء، موضوع للأثر. الشارع يجعل ملكية ما دام هناك التزام. وشنو الفرق بين العقد الجائز واللازم؟ النائن يقول الفرق بينهما أن العقد اللازم حدوث الالتزام النفساني موضوع للأثر، ومعنى موضوع للأثر الشارع جعل التمليك على طبق الالتزام الحاصل، مو أن هذا الالتزام الاعتباري الذي له بقاء في عمود الشارع أمضى هذا الالتزام النفساني، واضح؟ أو أمضى الالتزام الاعتباري، معنى أن الشارع قال أوفوا بالعقود، يعني هذا التمليك الذي حصل بين الطرفين اللي يسمونه الملتزم به كما ذكر في بحث البيع، عندنا التزام عندنا ملتزم به التمليك، هالتمليك هل أمضى الشارع أو ما أمضى؟ فمصب أحكام الشارع التمليك الذي هو مصب الالتزام، والشارع يمضي الملتزم به لا يمضي الالتزام، مصب أحكام الشارع إمضاء الملتزم به لا إمضاء الالتزام. وليست الالتزام، لا النائن يقول عندنا التزام وملتزم به في أول بحث البيع، يقول الملتزم به هو التمليك اللي هو مفاد العقد مضمون العقد حقيقة العقد المبادلة، فأنا ألتزم بالمبادلة، ما يمضيه الشرع الملتزم به وهو التمليك. هذا تمام الكلام في تقرير هذا الأصل وبيان كلام العلمين النائيني والسيد الخوئي أعلى الله مقامهما. ثم إن المصنف يتعرض بعد ذلك إلى المطلب الآخر. قلنا أول ما دخلنا بحث الأصل العملي أن الكلام يقع في مقامين: المقام الأول الأصل العملي بلحاظ الشبهة الحكمية، البحث الثاني الأصل العملي بلحاظ الشبهة الموضوعية. وانتهى الكلام عن الشبهة الحكمية، والآن البحث في الشبهات الموضوعية. دققوا في هالمطلب. إذا تردد العقد في الخارج الصادر بين المتعاقدين في كونه عقدا لازما كالبيع، أو عقدا جائزا كالهبة لغير ذات الرحم، فبعدما حصل العقد بين الطرفين جاء المعطي وفسخ، قال فسخت، فقال له المعطى له الطرف له: كيف تفسخ؟ أنت بعتني والبيع لا لازم. فقال الطرف الآخر: أنا لم أبعك، أنا لم يتحقق مني بيع، وإنما هي هبة، وهذه الهبة لغير ذي الرحم، أنت مو من الرحم، والهبة لغير ذي الرحم جائزة، فلي أن أفسخ. فليست الشبهة الآن شبهة حكمية، نحن نعلم أن البيع لازم، ونعلم أن الهبة لغير ذي الرحم شنو جائز، ولكن تردد الذي حصل في الخارج بيع أو أنه هبة. أو مثال آخر: شخص أعطى شخصا مبلغا من المال، ثم بعد ذلك قال فسخت، فشككنا أن الذي حصل في الخارج هل هو صدقة؟ قلت صدقت علي، والصدقة لازمة، ما كان لله لا يعطي، قلت لي يوم تعطي هذه صدقة تريد أن تدفع البلاء، فكيف ترجع فيها؟ والصدقة لازمة لا يجوز الرجوع فيها. وذاك يقول أنا ما تصدقت، أنا وهبتك وأنت لست من ذي الرحم بعد، فهذا عقد جائز فلي أن أرجع. فإذا في مثل هذه الموارد، وموارد كثيرة، شك أنها عارية أو أنها قرض، يقول أنت أعطتني قرض، قل لا أنا أعطيك عارية رجعها، قال أنت قرض قرضتني، والقرض لازم، عقد لازم، صحيح ينتقل القرض إلى ملك الطرف الآخر، فنظرة إلى ميسرة، يقول لي نظرة إلى ميسرة، يقول عاريتي رجح، يقول لك نظرة إلى ميسرة. خش شو يصير؟ إذن في مثل هذه الموارد ما هو الحال؟ ما هي الوظيفة؟ ذكر الشيخ الأعظم قدس سره، نعطيكم الفتوى بعد ندخل في تحليلها مفصلا. يقول الشيخ الأعظم: تارة يوجد عندنا أصل موضوعي ينقح اللزوم أو الجواز فبها ونعمة، نرجع إلى هذا الأصل الموضوعي، وتارة لا يوجد أصل موضوعي ينقح اللزوم أو الجواز فتصل النوبة إلى الأصل الحكمي، والأصل الحكمي في الشبهات الموضوعية يقتضي اللزوم. فهنا ثلاث مطالب، ركز فيها، صارت عركة بين الإعلام في هالمطالب. المطلب الأول الأصل الموضوعي الجاري في رتبة الموضوع المنقح للزوم، مثلا لو شككنا أن العقد الذي صدر هل هو صلح فيكون لازم أو أنه هبة فلا يكون لازم، فهنا يقول الشيخ قد يقال يوجد عندنا أصل موضوعي ينقح اللزوم، وذلك بأحد تقريبين. التقريب الأول أنه يوجد عندنا عمومات عامة تدل على اللزوم كأوفوا بالعقود، فموضوع اللزوم العقد بحسب ما هو مستفاد من وين؟ من دليل أوفوا بالعقود. فوردنا من الخارج دليل منفصل مفاده أن الهبة لغير ذي الرحم مثلا خارج عن العام، عقد غير جائز، عقد غير لازم، استغفر الله، بل هو عقد جائز يجوز الرجوع فيه. وبعد مجيء المخصص المنفصل كما درسنا مرارا وتكرارا يتضيق ويتقيد موضوع العام بعدم العنوان الموجود في وين؟ في المخصص، في المخصص، فيكون موضوع العام بعد ورود المخصص العقد الذي ليس بهبة، عقد زائد عدم الهبة، صحيح؟ فيكون موضوع اللزوم هو العقد زائد عدم كونه هبة. فهنا يمكننا أن ننقح موضوع العام ببركة الاستصحاب، فنقول أما الجزء الأول وهو العقد فهو ثابت بالوجدان، وأما الجزء الثاني وهو كون العقد ليس بهبة فهو ثابت بالاستصحاب كما قرر في بحث التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للدليل المنفصل. إنما الكلام يا شيخ حسن أن هذا الاستصحاب هل استصحاب عدم نعتي أو استصحاب عدم أزلي؟ واضح الفكرة؟ هل الاستصحاب استصحاب للعدم النعتي أو استصحاب للعدم الأزلي؟ وقد ذكرنا غير مرة أن هناك فرق بين الاستصحابين وخلاصته عشان تتذكر المطلب، أنه تارة يراد استصحاب شيء للموضوع الموجود بأن علمنا بأن هذا الشيء ثابت في زمان سابق للموضوع الموجود، فكنا نعلم أن الموضوع موجود وأن هذا الشيء ثابت لهذا الموضوع الموجود، فكان الموضوع وكان هذا، ثم شككنا في ارتفاع هذا عن الموضوع فنستصحب بقاء هذا للموضوع، هذا يسمى استصحاب الاستصحاب النعتي. مثلا كنا نعلم أن زيد لم يكن فاسق وبعد ذلك شككنا هل ما زال متلبس بعدم الفسق أو لا، فنستصحب بقاء عدم الفسق، هذا عدم شنه؟ عدم نعتي، لأننا كنا نعلم أنه غير فاسق في الزمان السابق حال كون الموضوع وهو زيد ما موجود، هذا عدم نعتي. قد يكون النعتي وجودي مثل عدالة، خصوصا بالعدالة ليش أو راسي تصب عدم الفسق. المهم القسم الثاني استصحاب النعتي العدم النعتي، نعتي ما في وجود، كله عدم. وهو نعم الأزل الأزل سواء استصحاب العدم الأزلي. وهو أننا نعلم بثبوت الحالة السابقة للموضوع حال كون الموضوع غير موجود، فلم تمر فترة كان الموضوع موجود وكان هذا الذي يراد استصحابه موجود، بل إن هذا الذي يراد إجراء الاستصحاب فيه المستصحاب لم يكن ثابت للموضوع في زمان تحقق الموضوع، بل هو ثابت من باب السلب بانتفاء الموضوع، يعني الموضوع ما كان موجود. كما لو ولدت جاءت، بل كما لو تحققت الولادة فشككنا أن هذه هل هي قرشية أو غير قرشية، أمها وين ما ندري، شفناها على الطرقات فشككنا هل أن هذه ناس في وجه، إحنا في وجه في الأطراء شاكينا في الطرقات، المفروض بعد إحنا نبحث عن القرشية، كل واحد اللي ينفع هل هي قرشية أم غير. واحد مسكين فتح بيتهم، ضرب بنجل فتح بيتهم، نجيب لي ولد صغير حاطين تحته فلوس، شوف الزمان ضربوا جرس ومشوا، فتح فكر فقير مسكين، طلع لك شاف طفلة صغيرة تحتها مبلغ من المال، قطع قلبي وش أسوي بعد وأنا وديها. فنحن شككنا هل هي قرشية أو غير قرشية، هاي ظواهر للأسف موجودة كثيرة الآن في زماننا. فنقول لا يصح، إذن نقول القرشية من الأوصاف التي توجد بوجود الموضوع، لم يمر زمان كنا نعلم أنها مثلا غير قرشية حتى نستصحب، بل أن من حين ولادتي أنشك أنها قرشية أو غير قرشية. فيقال في مثل هذا أننا نجري استصحاب العدم الأزلي بهذا البيان، فنقول يوم لم تكن قرشية قطعا، إذ أنه السالبة تصح بسلب الموضوع، قاعدة الفرعية لا تجري في السالبات. يوم لم تكن قرشية، الآن بعدما كانت شككنا هل ما زالت متلبسة بعدم القرشية أو لا، فنستصحب عدم القرشية. يوم لم يكن هذا الماء، لو صار سحابة نزلت مرة واحدة وذابت دفعة متدريجية، يوم لم تكن ماء، لم يكن كرا، الآن شككنا هل هو كر أو لا، فنستصحب عدم الكرية. والجاري في طولنا، والجاري في المقام هنا استصحب عدم أزلي، لأن أول ما صدر العقد إما صدر صلح أو هبة قطعا، ولم يمر زمان العقد كان موجود ونعلم أنه هبة أو صلح حتى نستصحب. فمن أول ما حدث العقد نشك أنه صلح أو هبة، فيقول يوم لم يكن هناك عقد، لم يكن متلبس بعنوان أنه هبة، فنستصحب عدم كونه هبة، وهذا استصحاب للعدم الأزلي. فنقحنا أحد الجزئين بالوجدان والجزء الثاني باستصحاب العدم الأزلي، فتنقح موضوع العام. فهنا أصل موضوعي وهو استصحاب العدم الأزلي نقح لنا موضوع اللزوم. تتمت الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.